الله بذاته هو لي ومن أجلي، لأن المسيح لي وهو كله لأجلي. يوحنا الصليب، برنامج بيعرفنا على روحانية اللي قال لا تطلب المسيح بدون الصليب، واللي علمنا نوصل للمسيح من خلال أحداث حياتنا اليومية. يوحنا الصليب من صوت المحبة، إعداد وتقديم الأب إلي برمو الكرملي.
أخوتي المستمعين، الله معكم. عم نلتقى لأول مرة لحتى نتأمل حول حياة وتعاليم القديس يوحنا الصليب، هالقديس الكتير كبير اللي عرفته الكنيسة بالقرن السادس عشر، اللي عطينا أشياء كتير لحتى نتأمل فيها ونعيشها بحياتنا. هالقديس اللي انتمى للرهبن الكرملي وزاد وأغنى تراثه. رح تكون أول لقائنا اليوم حول حياته، حياته اللي بتدعينا دايما أن نفتش عن حضور الله بحياتنا. مشان هيك قبل ما نكفي بتأملنا حول حياته وننتقل بعدين لتعليمه الروحي، بدعيكم أختي نتوقف عن بعض هيك النقاط الصغيرة اللي بدها تساعدنا شوي أنه نفهم حياة القديس يوحنا الصليب بشكل خاص وحياة كل قديس. أوقات كتير نحن معودين أنه نطلع على تفاصيل حياة القديسين وتعاليمهم من دون ما ندخل شخصيا بعمق روحانيتهم لحتى نسير معهم ونمشي معهم صوب المسيح تحت إرشاداتهم، لأننا اختبروا الله وعيشوا بحياتهم. حياة القديس مما كان يكون تدعينا دائما لشي مميز لحتى نعيشه، مش لحتى ننبهر ونطلع فيه وكأنه شي كتير بعيد عنا، ونطلع فيه من بعيد لبعيد وكأنه كل حياته ما بتعنينا. بهالوقفة اللي بدنا نوقفها كلياتنا سوا أمام حياة يوحنا الصليب، بحب وصل مساج وبالأحرى رسالة صغيرة كتير، هي أنه حياة يوحنا كانت بسيطة جدا، بسيطة متواضعة، يمكن ما بتنطبق على صورته العملاقة وعلى صيته كمتصوف بحياة الكنيسة. بس بحب ألفت نظر كل المستمعين لشغلة مهمة كتير، مثل ما قلت بالأول بالبداية، أنه ما نحاول نشوف كمعلومات عامة شي اللي اختبره وشي والمراحل اللي مرق فيها يوحنا الصليب والعائلة اللي ربي فيها، ولكن حاول نشوف سوا أنا وياكم كيف الله تدخل بهالحياة، وكيف الله حاول يحول حياته من شيء عادي جدا إلى شيء خارق العادة، وكل هذا الشيء بقوة نعمته. وهذا الشيء ممكن يتم بحياة القديسين وبحياتنا نحن الخاصة وبحياتنا نحن الشخصية، اللي أوقات كتير حياتنا ما بتختلف أبدا عن حياة كبار القديسين، ولكن كبار القديسين عرفوا حولوا حياتهم بأوضاع حياتهم كيف ما كانت تكون على أي مستويات، حيقدروا حولوها لنعمة خاصة وعمل الله كتير الكبير فيهم. مشان هيك أخوتي، بكلامنا عن القديس يوحنا الصليب مش رح نتوقف عن تحليل روحانيته بس، لبل رح نستغلها لحتى كل واحد منا ينمى على حسب مواهبه ودوعته ودعوته والتزاماته بمسيرة واحدة بسميها يوحنا الصليب، مسيرة الحب اللي رح توصلنا للاتحاد بالمسيح. وانطلاقا من هذا الشيء رح نحاول كل شيء علمه وكل شيء وصانا فيه يوحنا الصليب نقارنه مع حياتنا، مثل ما بيقول هو دايما بحياتنا وبآخر حياتنا رح نتحاسب على الحب. مشان هيك تأملنا بأول لقاء حول حياة القديس يوحنا الصليب، مثل ما قلت هي حياة بسيطة جدا تميزت بتواضعها وما بتنطبق أبدا على صورته اللي ظهرت خلال كنيسته. مشان هيك يوحنا الصليب ما كتب أبدا قصة حياته، كل ما كتب عنه أو بالأحرى كل الأشياء اللي كتبه هو كانت كتابات روحية وتأملات رح نتوقف عندها بسياق تأملنا. إذا نطلع بحياة يوحنا الصليب بنلاقي أن حياة مسيرة حياته كانت قصيرة كتير، 49 سنة. رح نتوقف عن بعض المحطات اللي كونت بشكل خاص حياته، إن كان الفترة اللي عاشها كطفل بعائلته، انتقاله لرهبنة الكرملية، وبعد وفاته مراحل تقديسه وتطويبه. ولد القديس يوحنا سنة 1542 بالقرن السادس عشر، مثل ما قلنا، بمدينة بإسبانيا اسمها فونتيفيروس. من والد كان بينتمي إلى عائلة ثرية معروفة جدا، وكان مسؤول عن حسابات وإدارة شركات أخواله اللي تبنوه بعد وفاة أهله. بيو كان غني وأمه كانت يتيمة ولكن فقيرة جدا، بتعيش مع أرمل بفونتي فيروس وكانت تشتغل بالنسيج. وهذه المدينة اللي تعرف فيها والد يوحنا الصليب على أمه وارتبط فيها وانغرم وتزوج. وكونه بيو بينتمي لعائلة ثرية وهي لعائلة كتير فقيرة، وكونه قرر أنه يتزوجها حرمته عائلته من كل الميراث وقطعت معه كل علاقة. ولكن هالشي ما منعه أبدا من أنه يتزوج بهالإنسان الفقيرة واللي كانت عم تعيش الفضائل بحياتها. من بعدها والد القديس يوحنا لقى حاله عاطل عن العمل، فاضطر لتعلم مهنة زوجته أي الحياكة والشغل بالنسيج. أنجبوا 3 أولاد، فرانسيسكو ولويس ويوحنا. يوحنا هو الولد الأخير سنة 1542. أبصر النور يوحنا سنة 1542 بجو من التعاسي والفقر وكثرة العمل لتأمين العيش. المنزل كان فقير، أثاث البيت كان بسيط ومتواضع، والأكل كان خفيف وضئيل بسبب الحالة المادية الفقيرة. وبعد شوي من وقت قليل كتير من ولادة يوحنا أصاب الوالد مرض مؤلم دام سنتين، انتهى بموته بعد أن عانى ألام كتيرة بصار فيها المرض اللي كلف العائلة مبالغ طائلة. من بعد موت الوالد بتبلش مع هذه العائلة مأساة ورح تدوم لسنوات كتيرة. الأم ما عندها أي وسائل عفوا لحتى تعيش ولادها الصغار واللي بعدهم صغار، والمنطقة اللي كانت عايشين فيها كانت بتعاني من مجاعة، وكانت هالمجاعة عم تزداد يوم بعد يوم. وهالشي اضطر العائلة إنها تترك المدينة اللي كانوا عايشين فيها فونتي فيروس لحتى تفتش عن مساعدة، وعلى الأقل لحتى تجوع تسد جوع عائلة. فكرت الأم إنه تقصد عائلة زوجها السرية، وكانت مفكرة إنه ممكن يحن قلبهم على وضع الأطفال الصغار اللي مش عم يقدر يأكلوا، ولكنها اصطدمت بقساوة قلوبهم. مشان هيك قصدت بعض المؤسسات، وكانت النتيجة هي ذاتها الرفض. هالشي ما أحبطها، ولكن كملت الأرملة بحثها إلى أن أعطاها أحد إخوة زوجها وكان طبيب، أعطاها ملجأ بمدينة تانية حتى ترتاح فيه وتقدر تهتم بولادها. اهتم هذا العم الطبيب بتنشئة وتربية الولد الكبير اللي كان عمره 13 سنة اللي بقي معه واللي أقامه بعدين الوريث الوحيد لكل ممتلكاته. ولكن معاملة زوجته لهذا الطفل ما خلت الولد أبدا يرتاح بجو بيته. هالشي اضطر الأم أن ترجع تاخد ولادها، تاخد ابنها وترجع يعيشوا كل العائلة كلهم سوا مع بعضهم. رجعوا من جديد لمدينة الأم فونتي فيروس. بهذا الوقت حصلت حادثة، عندها طابع عجائبي ما عرفها حدا أبدا، إلى أن كشفها بعدين القديس يوحنا الصليب قبل ما ماتوا بشوي. احنا مسميها حادثة البئر. بتقول هالحادثة إنه كان يوحنا عم يلعب، كان عمره تقريبا بين 3 و4 سنوات، عم يلعب مع أخته حد أحد الإبار ومد راسه بالبئر وفقد توازنه ووقع فيها، إلى أن لمس قعر البئر بإيديه، طبعا من بعد ما سقط البئر ووسخ إيديه. وبينما هو عم يغرق بيروي بعدين القديس يوحنا الصليب شاف 6 حلوة كتير عم تمدله إيدها تتخلصه، ولكن هو بكونه إيديه كانوا كل وحل رفض أنه يمد إيديه لحتى ما وسخ لإيديه. واختفيت السيدة، ووصل ساعتها أحد سكان المنطقة وأخرج من البئر. وعلى حسب ما بيقول يوحنا الصليب كانت العذراء مريم حاضرة آنذاك. ما ارتاحت العائلة كتير إلى أن فاجأ موت الابن الثاني لويس بسبب طبعا سوء التغذية والحالة المذرية اللي كانوا عايشين فيها. هالحالة طبعا ما عادت تنحمل، بقررت الأرملة أنه تغادر من جديد المدينة اللي كانوا عايشين فيها إلى مدينة تانية لحتى تبحث عن عمل ثابت على الأقل تقدر تأمن من خلاله قطعة خبز يوميا لأولادها. وهونيك اشتغلت مع ابنها البكر بمعمل للخياطة وللحياكة. الملفت للنظر بهالمرحلة هو أنه بالرغم من وضع العائلة المادي، كان الابن الكبير دايما يجيب للبيت كل الأشخاص اللي ما كان عندهم مأوى، كل الأشخاص الجوعانين ما كان حدا يهتم فيهم ولا يطعميهم. وكانت هالعائلة الفقيرة بالوقت ذاته عم تهتم بالفقرة المحرومين. مرت 3 سنوات على وجودهم بهالمدينة، ويحنى عمره 9 سنين، إلى أن اجتاحت المدينة أزمة اقتصادية كتير كبيرة، دفعت العائلة تترحل من جديد إلى مدينة تانية، وهذه رح تاخد نوع ما الوقت الكتير كبير من حياة يوحنا الصليب، مدينة مدينة ديل كامبو سنة 1551. من بعد ما انتقلت عائلة القديس يوحنا لمدينة مدينة ديل كامبو سنة 1551، طبعا هالشي مريح وضع العائلة ماديا، ولحتى الأم تقدر تعيل هالعائلة قررت تودي القديس يوحنا واللي هو صغير البيت لمكان جديد. وهذا المكان هو معهد خاص بالأطفال الفقراء وبالأخص اليتامى. وهالمعهد كان عنده عدة توجهات. أول شيء كان يأمن المأكل والملبس لهالأطفال، وتاني شيء كان يعلمهم القراءة والكتابة وبالأخص العقيدة المسيحية. وزاد على هالشي كله سوا كان يساعدهم أن يتعلموا مهنة لحتى يقدروا بعدين بس يكبروا ويواجهوا الحياة وسوق العمل. كون المعهد طبعا بلم أولاد فقراء، كانت طبعا حاجياته ومتطلباته كتيرة، وبلقت ذاته كان عم بيعاني كمان من الفقر، وما كان عنده أبدا كل التسهيلات. بمشان هيك التعلم النظري للمهنة كان يصير بقلب المعهد، بينما الناحية العملية من تعلم المهنة كان هالشي يصير عند أصحاب المهن بالمدينة. كما وأن الأطفال بهذا المعهد كان عليهم خدمة القداديس ورتب الكنسية بأحد الأديار. ولكن يوحنا بهالعمر ما كان عنده أي ميل، لم يظهر عنده أي ميل وأي نجاح بالمهن اليدوية، وكان ساعتها من الضروري التفكير بشيء أو بتوجه آخر. وبيان عنده هون الحب للقراءة والتحليل والاطلاع، موهبه الكتيرة ومسؤولياته الكبيرة اللي ظهرت بالمعهد وبخدمته بهالدائر، دائر الرهبات، دفعت المسؤول عن أحدى المستشفيات بالمنطقة أنه يطلب من يوحنا أنه يشتغل بهذا المستشفى. المستشفى كان هدفه معالجة الفقراء المصابين بأمراض خبيثة ومعدية، وهذا الشيء كان يتم كله سوا من خلال الحسنات اللي كان يقدمها بعض المحسنين لها المستشفى. ولكن بهذا المستشفى كان يوحنا عنده 3 انشغالات. أول شيء كان يلعب دور الممرض، برجع بذكر، مع الأشخاص الفقراء، المرضى الفقراء المصابين بأمراض معدية وخبيثة، كان يلعب دور الممرض. وتاني شيء خارج المستشفى كان عنده دور أنه يجمع كل التبرعات والحسنات لمعالجة الفقراء بالمستشفى. والشغلة التالتي اللي كانت تاخذ من وقته كتير هي تحصيل الدروس. الكل سوا كان يشوفه بيتعب ويشتغل لحتى يساعد المرضى بحنان وبرقة، حتى بالخدمات اللي كانوا يقولوا الأكثر تواضعا واللي كانوا بقية الممرضين يهربوا منها، كانوا حنا يتبرع أنه يكون حاضر حدهم. والوقت ذاته بيقولوا عنه أنه كان مملوء من المحبة والصبر تجاههم، رغم كل الألم، رغم كل التذمر اللي كانوا عم بيعيشوا. مع كل هالانشغالات، ببداية سنة 1559 بعمر 17 سنة ولغاية 1563 بلش يوحنا دروسه الثانوية بمعهد للآباء اليسوعيين، وكان يقضي معظم الليل بالدرس. لسبب واحد هو أنه برنامج العمل بالمستشفى ما كان يسمح له أبدا أنه يخصص وقت كتير طويل للدرس، كان عنده شوية وقت الصبح وشوية وقت بعد الظهر، والوقت كله بعدين بالعمل بالمستشفى بخدمة المرضى. مشان هيك كان عم يقرر أنه يقضي وقت الليل بالدرس. ولكن احتكاكه مع الأوساط الرهبانية والأعمال الخيرية والتقوية واكتشاف عنده موهبة الخدمة ونعمة الخدمة اللي عايشة تجاه الفقراء والمرضى، ولد بقلب يوحنا مشروع حياة كتير كبير. كان اختياره واضح ونهائي، قرر دخول الحياة الرهبانية. بعمر 21 سنة دخل دير الكرمل بمدينة، بالمدينة اللي كان عايش فيها، وبلش الابتداء بتحت اسم يوحنا للقديس متيا سنة 1563.
قرعت بابك بفرح فتحت لي، طلبت السعادة بوفرة منحتني، قدمت لك ذاتي بحنون قبلتني، لا مثل لك يا إلهي. قرعت بابك بفرح فتحت لي، طلبت السعادة بوفرة منحتني، قدمت لك ذاتي بحنون قبلتني، لا مثل لك يا إلهي. ما أعظم غناك علي، ما أعظم نزولك يا مهد العظمة، صوتك يشفي جراحي، لا مثلك يا إلهي. أحد مثل ما عرفتني، لم يغمرني أحد مثل ما غمرتني، لم يغمرني أحد مثل ما غفرت لي، لا مثل لك يا إلهي. لم يعرفني أحد مثل ما عرفتني، لم يغمرني أحد مثل ما غمرتني، لم يغفر لي أحد مثل ما غفرت لي، لا مثل لك يا إلهي. في بعد عنك غنمت في خطيئتي، أسرعت إلي تبعت خطاتي، أعطيتني حبك أنعشت حياتي، لا مثل لك يا إلهي.
في بعد عنك
غرقت في خطيئتي،
أسرعت إلي
تبعت خطواتي، أعطيتني حبك أنعشت حياتي، لا مثل لك يا إلهي.
جذب يوحنا للكرمل بسبب طبعها المريمي. طبعا الرهبان الكرملي اسم الرسمي هو إخوة العذراء مريم سيدة جبل الكرمل. انجذب للكرمل لأنه كان عنده إكرام خاص العذراء مريم وعلامة لحضورها بحياتها الرهبنة من جهة، ولسبب تاني هي توجهها التأملي النسكي اللي من خلال روحانيتها بيصير فيه التشديد أكتر على حياة التأمل أكتر من العمل الرسولي. وبسنة 1564 بعد ما أنهى سنة الابتداء اللي فيها اختبر حياته الرهبانية اللي تعرف فيها على قوانينها وعلى روحانيتها، أبرز النذور الأولى. من بعدها تابع الدروس الفلسفية واللاهوتية بجامعة سلامانكا بين سنة 1564 و1568. بنهاية دروسه الفلسفية واللاهوتية ارتسم كاهن واحتفل بالدرس الأول بمدينة ديل كامبو، المدينة اللي كان عايش فيها بشهر تموز. بوقتها بالصيف ذاته التقى صدفة بالقديسة تيريز الأفيلية اللي كلها بنسمع عنها، اللي كانت باشرت حملة الإصلاح الرهباني عند الرهبات وطلبت منه مساعدتها بإصلاح القسم الرجالي. وهيك اتجاوب مع القديس يوحنا وبدأ بتأسيس أديار جديدة للرهبان، وانعطت له مسؤوليات كتيرة كرئاسة أديار ومعاهد لاهوت. روحانيته وطريقة عيشه أثارت غضب الرهبان، هالشي دفعهم أن يحجزوه يعزلوه بغرفة بالدير معتبرينه متمرد وغير مطيع. بقي محجوز لمدة 9 أشهر، ألف خلالها أروع قصائده الروحية. بعد 9 أشهر طلع من بعدها من سجنه، إذا ما نسميه سجنه الصغير، وتابع تأسيس الأديار والمعاهد الروحية، وعين من بعدها نائب إقليمي للرهبنة الكرمالية بالمنطقة اللي كان عايش فيها في منطقة الأندلس. ب14 كانون الأول 1591 توفى بنصف الليل محاط بأخوته الرهبان عن عمر 49 سنة. من بعد وفاته بسنة 1675 ب25 كانون الثاني أعلن البابا كليمندوس العاشر طوباوي، ب27 كانون الثاني 1726 تقريبا بعد 51 سنة أعلن البابا بنديكتوس 13 الديس، وب24 آب 1926 أعلن البابا بيوس 11 معلم للكنيسة. وبالسنة ذاتها 21 أذار أعلنوا شفيع للشعراء الإسبان بكونه شاعر وكاتب. الكنيسة اليوم تحتفل بعيده ب14 كانون الأول. يوحنا الصليب كتب كتابات كتيرة، وهالكتب اللي كتبها إلى أهميتها بالكنيسة وبعيش الحياة المسيحية، واللي هي رح تكون مرجع تأملاتنا بكل حكينا عنه. وهيك من كتابات يوحنا الصليب عندها العمق الكتير كبير رح نتوقف هلأ بس على ذكر، وأكيد بسياق تأملاتنا بالحلقات القادمة رح نتوقف بشكل خاص على هالتعليم الروحي اللي مبين فيهم من كتاباته. إذن النشيد الروحي، صعود جبل الكرمل، الليل المظلم، وشعلة الحب المتقدة. كما أنه كتب إشياء صغيرة كتير إلى علاقة أو فائدة كتير كبيرة بالحياة الروحية، مش هنتوقف عندها لحتى نعددها بسبب عددها الكتير كبير. من بعد هالجرد السريعة لحياة القديس يوحنا للصليب، وبالأخص بالمراحل الكتير اللي مرق فيها، ومثل ما ذكرت ببداية حديثي وتأملي أنه بحياة كل قديس مهما كانت كتير كبيرة ومهما كانت صغيرة، ربنا دائما بده يوصلنا شيء. والمراحل اللي بيمر فيها كل إنسان تشابه تماما حياة كتير كبيرة من القديسين، وهذا الشيء اللي ضروري نعاده نحن بحياتنا وبالأخص حياتنا المسيحية، أنه ما في حدا منا عنده حياة تستاهل الذكر أو حدا تاني حياة لازم تنذكر دايما. حياتنا كلياتنا سوا كأبناء لله ضروري نعالى بأهمية تدخل الله بحياتنا من خلال الأشياء الصغيرة اللي عم نعيشها، وضروري نفهم الواقع يمكن اللي ذكرناه واللي عنده هالطابع شوي المأساوي بعائلة وبحياة القديس يوحنا. وضروري هون نستشف شغلة مهمة كتير، هي إنه الله قدر يتدخل بأصعب لحظات حياتنا وقدر يحولها لشي كتير مهم، وهذا اللي صار بحياة يوحنا الصليب، ولكن ما صار بطريقة أوتوماتيكية، ولكن هالشي تم من خلال أول شيء اكتشاف يوحنا الصليب لذاته، لمواهبه، لطاقاته، لتفكيره، لميوله، والشي التاني والأهم هالشي تم من خلال تدخل الله وعمله بحياة هذا الشخص اللي حول واللي قادر يحول دائما بكل شيء بحياتنا، من ضعف ومن ألم ومن حزن ومن جرح قادر يحوله لشي فرح ولشي أعظم من هيك بكتير ولخير أكبر وأكبر. ضروري نفهم على مثال القديسين الكبار، وبالأخص على مثال القديس يوحنا الصليب، أنه الله قادر دائما يشتغل حتى بوسط الألم، بوسط الفقر، بوسط المجاعة، بوسط البؤس. وهذه دعوة لأن اليوم ببداية تأملنا بحياة هذا القديس أن يكون في عنا هالسائل كتير كبير والاستسلام كتير كبير، واللي رح نشوفه شوي شوي بتأملاتنا بالحلقات القادمة، هالاستسلام كتير كبير لعمل الله اللي ما بيترك حدا. ونتذكر بالأخير كلمة الإنجيل اللي بيقلنا دايما شوفوا زهر الحقل بكل جماله وبكل ألوانه، شوفوا يمكن مجد الطبيعة واللي هادي بتنال جمال الصبح ومن عشية بتزبل بقى كيف الأحرى أنت ولادي. تذكروا طيور السماء اللي ما عندها هم أن تاكل أو تشرب، وبلقت ذاته بي السماوي عم يعطيها غذاء ومأكل وملجأ، بقى كيف الأحرى نحن. انطلاقا من هذه السئلة كتير كبيرة، انطلاقا من هذا المفهوم الواضح بحياتنا، خلي يكون في عنا هم واحد، مش بس العيش، ومش بس نهتم بالأمور اللي بتربطنا بهيد الأرض، خلي يكون في عنا هم كتير كبير بكل هالالتزامات وبكل هالمواقف، هم كتير كبير تنمى سئتنا أكتر وأكتر بربنا، تنمى سئتنا بهالبي اللي أعطى كل شيء لحتى يفدينا بسبب حبه الكتير كبير لألنا. مش هناك أخوتي، ختاما لتأملنا اليوم، وهذا الشيء رح يكون مثل مقدمة صغيرة للقاءاتنا القادمة، ومثل ما قلت بأول حديثنا وبأول تأملنا، أنه وقت اللي عم نحكي عن حياة القديس وبالأخص يوحنا الصليب، مش رح نتوقف عن تحليل شخصيته وتحليل روحانيته ونقول هو هيك بس، لبل هالشي رح نستغله لحتى ينمى كل واحد فينا مثل ما قلت على حسب مواهبه ودعوته والتزاماته بمسيرة الحب اللي رح توصلنا للاتحاد بشخص يسوع المسيح. والشي اللي رح نكتشفه بحياة يوحنا رح نحاول نقارنه مع حياتنا ونشوف نحنا كيف عم نقدر نعيش هالشي اللي قدر وصل له هو. مشان هيك لابد من الإشارة أنه أي قديس شو ما كان يكون روحانيته ما بيقلنا شي جديد، لأنه الله قال كل شي بابنه يسوع المسيح. هالقديس شو ما علم وشو ما كانت روحانيته سهلة صعبة قريبة أو بعيدة مش عم بيقلنا شي جديد أبدا، لأنه الله قال كل شيء بشخص ابنه يسوع المسيح، وهذا على حسب قول يوحنا للصليب. ولكن بفهمنا هالقديس بوصل إلينا روحانية الإنجيل بطريقة بتنسجم مع كل واحد منا. مش هيك السؤال اللي بيطرح أنه فإذا مين هو القديس؟ هل ترى هو اللي قدر حقق وعاش الإنجيل بكماليته حرفيا؟ لا، مش هذا هو القديس. القديس هو الشخص اللي سعي كل جهده وبذل كل طاقته لحتى يعيش حسب تعليم المسيح. مش هناك أخوتي، كلنا مدعوين لحتى نبذل كل جهدنا لحتى نعيش الإنجيل مثل ما وصلنا إياه يوحنا الصليب وبمدرسة يوحنا الصليب وبحسب تعليمه وإرشاداته. مش هناك خلنا نحط زواتنا بين إيدين ربنا لحتى يقودنا، حتى يكوننا صوبه بشفاعة القديس الكتير كبير وبشفاعة ابن مريم، حتى يكوننا بمسيرة الحب لحتى نقدر نتحد فيه. وبتمنى لكم أخوتي مسيرة مباركة، ولقائي معكم الجمعة القادمة، والله معكم.
لأنك فيا تراني في عيني، لأني بقلبك قلبي جديد، وليس لدي ما يهدى لك سوى توبتي والتغني بك، فكل اتكالي علي تحنن علي فأنت الوجود. ضافية تنجلي قوتك، جهلية تنجلي حكمتك، فممن أخاف وأنت هنا، وقد صرت أنت وصرت أنا، فكل اتكالي علي تحنن علي فأنت يلبس ضيقي رجاء، بحبك تغدو حياتي سماء، ومعك المساء يسمى صباح، فما همني من جنون الرياح، فكل اتكالي علي تحنن علي فأنت المجيب.
الله بذاته هو لي ومن أجلي، لأن المسيح لي وهو كله لأجلي. يوحنا الصليب، برنامج بيعرفنا على روحانية اللي قال لا تطلب المسيح بدون الصليب، واللي علمنا نوصل للمسيح من خلال أحداث حياتنا اليومية. يوحنا الصليب، من صوت المحبة، إعداد وتقديم الأب إلي برمو الكرملي.